الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول سؤال يرجو أن يسأل الشيخ. أولا، لماذا لا يخاطب الشيخ المشايخ المعاصرين بلفظ الشيخ؟ أقصد السلفيين منهم حتى وإن خالفناهم. ثم ذكر الشيخ الفوزان والشيخ ربيع وقد استفدنا منهم على. طيب، أنا أريد أن أسألك، هل كان من هدي السلف أنهم يقولون الشيخ الحسن البصري، الشيخ ابن سيرين، أو حتى الشيخ أحمد بن حنبل؟ ما كانوا يقولونها، هذا التسام عصري، وصار أهل العصر يلتسمونه، وكان متأخرون أيضا يلتسمون مثل هذه الأمور، وأنا شخصيا في قلبي شيء منها، وإن كنت يعني وعادة يعني تطلق على مستوى الولاء التام، فكثير من الناس لا يشيخ مخالفيه ويشيخ موافقيه فقط، وأنا شخصيا تصدر مني أحيانا التشيخات وأحيانا لا. وفي سلسلة معينة إنما أردت يعني في البداية ذكرت أنني سأحاول الحياد، لأن ما من واحد من هؤلاء الشيوخ إلا وله مخالفون ويشتدون عليه، فإذا شيخته أضطر أن أشيخ المخالفين، لأني أنا هنا عندي حالة من الحياد. وأما يعني على شو اسمه، طيب، لكن حقيقة هذه من ضمن التربية السيئة التي ربي عليها الشباب. أني أنا الآن لو ذكرت، لو قلت ابن تيمية، لو قلت ابن القيم، لو قلت ابن سيرين، لو قلت الحسن البصري، لو قلت فلان، لو قلت أي اسم، الناس لن يكون عندهم مشكلة. لكن حين يأتي الكلام على أئمة السلف، يأتي على المعاصر، لابد أن تقول الشيخ. بعضهم حاول أن يرقع هذا الأمر مثل ما فعل الشيخ صالح الصيمي، وبدأ يقول لا، نحن نقول الشيخ يعني الإمام للتنبيه عليه، وأما هناك أمة السلف لا يحتاجون للتنبيه عليه. حقيقة المعروف أن المتأخرين والمعاصرين هم أشهر من السلف عند الناس، هذه مسألة معروفة. فالآن لو ذكرت أن يحيى بن أبي كثير، في الغالب لن أقول الإمام يحيى بن أبي كثير، مع أنه إمام من أمة السلف، وقال عنه أبو حاتم أنه إمام. لكن مثلا ابن تيمية من أشهر الناس، من أشهر الناس في التاريخ، ومع ذلك عامة إذا الناس ذكروه يقولون شيخ الإسلام، يلقبونه. نعم، أي، وأيضا حتى كلمة العصمة لله، أول شيء يقال عصمة للأنبياء، لا يقال عصمة لله. ثاني شيء، غلط مسألة الحديث عن العصمة عند الكلام على أمور منهجية، هذا أسلوب غلط. لماذا؟ لأنه فعلا ليس من شرط الإنسان أن يكون معصوما، لكن أيضا هناك أناس يسلمون من زلات كبيرة للكثير من الناس ولا يكونوا معصومين أيضا. يعني الآن هل آتي على إنسان مثلا عنده بدعة مفسقة فأقول ليس معصوما؟ طيب، ما السني ليس معصوما ولا توجد عنده هذه البدع؟ هذه مسألة، يعني هذا بغض النظر عن الكلام عن المشايخ هنا. طيب، ودائما حتى أنا إذا ذكرتهم أقول المشيخة والمشيخة المعاصرين، لكن هذه الحساسية والتعظيم والتقديس المبالغ به هذه تربية. لهذا اليوم الناس يشق عليهم تخطئة المعاصرين ويسهل عليهم تخطئة السلف، هذا بسبب هذه التربية، وهذه التربية ساهم بها بعض المعاصرين. أنا في جوابي على سؤال الأخ اللي سأل عن سلسلة مراجعات ومناصحات، قلت له بعض المعاصرين يربي على أن تخطيئتي أعظم أثرا في الدين من بقاء خطأي بين الناس. طيب، وبعضهم هكذا يربي من حيث لا يشعر، أن عظموني وقروني أكثر من السلف. وقد رأيت أثر هذا ليس فقط في موضوع الألقاب، قد رأيت أثر هذا في سهولة ويسر التعقب. فكلام السلف في الغالب سهل ميسر أن يتعقب، وأما كلام الخلف أو خصوصا المعاصرين فالإنسان يخاف. حتى أن كثيرا من الناس عنده عقيدة باطنة أن هؤلاء أعلم من السلف، لأنهم جمعوا علوم السلف، والسلف لم يجتمع لهم ما اجتمع المتأخرين. عند كثير من الناس عنده هذه العقيدة الباطنة، لهذا قديما لما نقول لهم اذهب اعلو باسنادك اقرا كلام السلف، يقول يا اخي، واحد كان يقول اخي اقرا الشيخ ابن عثيمين اكيد هو يعرف، قلت له مو اكيد ومو صحيح، وقد تكون عنده اخطاء، ولا شك علوم السلف الشيخ ابن عثيمين نفسه اكيد مو قاري كثير مما وقع بين يديك، يمكن قرا ونسى الشيخ، مثلا خلى مجهوده في باب معين ممكن ما انتبه، العلم هذا ارزاق، لكن لماذا لا تأخذ على من سندك؟ اليوم من أضر الأمور على طلبة العلم المتوسطين هذا التعظيم بالغ به للمعاصرين. كم من طالب علم مشى، عموم المعاصرين يفيدون جدا المبتدئ، وحقيقة المكان الموجود اليوم تضر جدا المتوسط، فلا وتضر كثير من جبناء المتقدمين الذي تجده تقدم في العلم ووصل إلى مرتبة عالية وبدأ يفهم، ثم تجده جبانا رعديدا أمام مخالفة هؤلاء المعاصرين، ويخاف من رأيهم فيه ومن كلامهم فيه وإلى آخره. الأمر الثاني، يقول الشيخ ابن باز مثلا قد يكون من هو أوسع اطلاعا منه، لكن الشيخ اتخذ العلم وسيلة للعبادة ولم يجعله غاية في حد ذاتها. كذا بعض المشايخ السلفيين كالبراك والفوزان والراجحي والمفتي وقبله ابن حميد وابن ابراهيم، فنلمس منهم التعبد والتأله والإخلاص. أول شيء يقول لا نحسبهم الله حسيبهم، وحقيقة هؤلاء ليسوا رجلا واحدا، يعني مثل الشيخ ابن ابراهيم مشهور بقيام الليل، الباقي أنا ما أعرف عنهم شيء من هذا. مثل يقول ألا ترى أن جعل طلب العلم غاية قد أضرت بالدعوة السلفية؟ حقيقة بعض المشايخ هداه الله أو رحمه الله وغفر له ممن له أثر عظيم جدا في الدعوة والتعليم والعلم ونشر الناس والإفادة، هو ساهم بجعل العلم غاية. أنت حين تأتي وتعظم رؤوس أهل البدع بحجة أنهم علماء، وتجعلهم أئمة إسلام بحجة أنهم علماء، مع أن البربهاري يقول ليس العلم بكثرة الكتب والرواية، وإنما العلم إيش؟ الخشية. إنما العلم عفوا قال نعم ليس العلم بكثرة الكتب والرواية، وإنما العلم الإصابة. وعبد الله بن مسعود يقول إنما العلم خشية. وقال الحسن البصري ويحك هل رأيت فقيها قط؟ كلمة فقيه كان يغضب، يقول لا هل رأيت الفقيه العامل بأمر الله. وكذلك الشعبي رحمه الله كان يأبى كلمة عالم، ويقول إنما حملة علم، وكذلك الزهري وغير ذلك. لما أنت تجلس تقول على أمثال السيوطي وعلى أمثال كذا الإمام الإمام الإمام، ويجي الإنسان يجده في توحيد الألوهية تعبان، في توحيد الأسماء والصفات تعبان، عنده مشاكل سلوكية، عنده عنده عنده، لما تمتحن خلق الله بأناس جهمية ما الذي سيفهم طالب العلم؟ سيفهم طالب العلم انه العلم هذا مو مهم الاصابة بقدر ما هو مهم المعلومات وكثرتها وكثرة المؤلفات والاستعراض العلمي. فهذا يعني عشان نكون صرحاء مع انفسنا ساهم به مشايخ فضلاء، لكنهم لم يدروا بالاثر السلبي الذي سيكون لهذه الممارسات. فإذا كان موضوع العقيدة لا يقدم ولا يؤخر في تقويم الإنسان، فكذلك موضوع العبادة من باب أولى. ما هو الناس على الأقل يعني العبادة أصل الأمر يقول لك الإنسان تحت المشيئة، أول شيء إذا فعل معاصي إذا فعل كبائر، فما بالك إذا ترك مستحبات؟ ها هو إذا العقيدة، إذا وعيد العقيدة السلف يقولون من قال كذا وكذا فهو كافر، ونأتي ونحن نجعله إماما ومن يطعن فيه مبتدع. طيب فكيف بعد هذا سينظر الشاب لنصوص الوعيد اللي هي أصلا تحت المشيئة؟ طبيعي سيصير عنده انسلاخ، وسيصير هذا طبيعي، هذا صنيع المشايخ، عدد من المشايخ ليس كله، هذا صنيع عدد من المشايخ. أنا شرحت في جوابي على الأخ اللي يسألني عن مراجعات ومناصحات، شرحت بشكل واضح كيف استفاد أهل الباطل من جهمية ومن ما بعدية ومن حنابلة جدد من زلات للمشايخ. وحين نقول أنه قد استفاد بعض الناس من زلات وأخطاء لهم، فهذا مصداق قول، وهذا لا يخرجهم عن حد كونهم علماء وعن حد كونهم مفيدين. فكما قيل يهدم الدين ثلاثة، قول عمر زلة عالم. ونحن أصلا في زماننا يوجد ثقافة عصرية في تهميش العقيدة، لهذا تجد العوام يسألونك يقولون لك اليهودي أو النصراني اللي يعمل أعمال خير يروح الجنة ولا يروح النار؟ طلبة العلم يرفضون هذا، لكن طلبة العلم عندهم تأثر بالثقافة العصرية بحسبهم. فكم من ضلالة كبرى توجد في زمان معين، تجد أهل العلم يتأثرون بصورة مخففة لها مع رفضهم للصورة الكبرى. والموفقون من أهل العلم هم الذين يرفضون الصورة المخففة والمثقلة أو الثقيلة. فصارت حتى كلمة أئمة إسلام مش عارف إيش، حتى كثير منهم عنده مشاكل سلوكية. الآن انظر إلى تحقيقات الكتب، يأتونك لأناس عندهم مشاكل سلوكية، عندهم مشاكل، سبحان الله. يعني إذا إنسان يفتري كذبا، مثلا بعض الناس يتداول نصا للشيخ عبد الله بن محمد عبد الوهاب اللي يذكر فيه أنه يعني من صحت ديانته من العلماء، من صحت ديانته من العلماء، فإن هذا الإنسان يعني لا نكفره. هو قال لا نكفره، إذن هو يثبت عليه التبديع. ونقرأ كتبهم، يقصد ثم ذكر ابن حجر الهيتمي، ذكر ابن حجر الهيتمي، هذا النص نشره حتى أحد الأصدقاء يريد أن ينبه الناس أن ابن حجر الهيتمي الذي يكفر ابن تيمية وابن القيم يصفه بعض المشايخ بأنه صاحب دين وورع وصح ديانته وصح نفعه. فما عسى أن تقول في من يكفر الجهمية، يعني هذا لا شك أنه ممكن يصح دينه وورعه. الآن بعض الناس يأتي بهذا النص ليميع الخلاف مع أهل الباطل. طيب طالب علم، أنا طالب علم صغير، أنا عقيدتي في الأسماء والصفات سليمة، هذا الهيتمي عقيدة فاسدة، أنا لست قبوريا، هو قبوري، أنا متورع عن علماء الإسلام هكذا، ولا أطعن في العلماء، لا علماء أشاعرة ولا علماء ماتردية، ما هذا هكذا الشباب يفكرون، ولا علماء سلفية بطبيعة الحال، إلا التيار الذي يخالف تياري، هذا أسلخهم سلخا ولا أكفرهم. طيب فأنا إن نقصت بالعبادة أو العلم عن أمثال ابن حجر الهيتمي فأنا إن شاء الله ما أنقص، ولكني ستقوم بعقيدتي، وكوني لم أكفر أهل السنة وأهل التوحيد، فإن تكفير أهل السنة وأهل التوحيد هذا من على من هذا أشر من حال الخوارج، هذا أشر من حال الخوارج. طيب طيب فهذه الفكرة أن الشيخ فلان الشيخ فلان، ترى والله أنا الذي أراه بغض النظر عن بعض الأسماء، الذي أراه من باب العبادة والديانة والتقوى، التقوى ليس بأن يكون الرجل لحيته بيضاء ويعطي دروسا وصوته ثخين. الدين اليوم، الدين الرجوع عن الأخطاء، الدين اليوم الاعتراف بالخطأ، هذا الدين اليوم، الدين اليوم الاتباع، الدين اليوم ان الانسان ما 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 يصد منصبه، لا يصده منصبه ولا قدمه في العلم عن اعلان رجوعه وغلطه في بعض المسائل التي استبان فيها الحق. الدين اليوم ان يتواضع الانسان لمن هو اصغر منه، عمر بن الخطاب وهو يحتضر يقول لعبد الله بن عباس قولك في فريضة الصواب، وهو قبلها كان على غير قول عبد الله بن عباس وهو يحتضر، هذا التدين، هذا التأله الحقيقي. اليوم الدين والورع، هذا الورع اليوم قتل بعض لا لا لا, لا كل بعض الأسماء، يعني ممن ممكن ذكرهم الأخ، أنا أعلم أنه روجع في بعض المسائل العلمية وأقيمت أمامه الدلائل العظام وما وجدنا منه إلا العناد. بعضهم أنا أرسلت له أحد الأسماء المذكورين درس قبل مدة يقول المعتزلة من كفرهم، هكذا يقول، وهو في دروسه القديمة يقول منكر العلو كثير من أمة السلف كفرهم، أو قال لا يوجد اتفاق على تكفيرهم. فأرسلت له كلام ابن القيم، طيب هم المعتزلة يقولون بخلق القرآن، والرجل هذا عنده شيء بطن شيء أصلا، ما قال هذه الكلمة إلا لبلاء فيه. فيا أخي الكريم، لا شك نرجو خيرا وبركة، لكن ترى أحيانا يصدر من بعض الفضلاء أمور هي تؤثر بالشباب الصغار، مع زيادة الحركية وضعف نقدها، وصار الشباب كل همهم متابعة الأخبار وتمنية النفوس بالتمكين والنصر والكذا بعيدا عن تحصيل الأمر بأسبابه الشرعية وفهم التدين والورع على أنه دروشة. كل هذه الأمور، كل هذه المعطيات ساهمت بالوجود. لكن أنا يعني من سؤالك واضح أنت أيش نمطك، أنا أقول لك دير بالك من نمط، من هذا النمط. وإذا وجدت الشباب فيهم هذا الأمر إذا تدينوا بتعظيم أهل الباطل، فوالله تعظيم أهل الباطل هو دائما يأتي للناس بالبلاء. أنت حين تقول عن أناس هم من المرجئة أئمة الإسلام، إذا ذهب الناس وقرأوا في مؤلفاتهم وجدوا دين المرجئة، لا تستغرب أن يرق دينهم، لا تستغرب هذا يا أخي. لا تستغربه نهائيا، البعد عن كتب السلف وآثار السلف. كتب السلف ليست فقط تبديع وتحذير، أيضا فيها زهد ورقاق وإلى آخره. ونحن حتى ما دعونا لكلام السلف مثلا في أهل الرأي والجهمية وتوقف، دعونا لكلامهم في الفقه والتفسير وإلى أحوالهم وكتب الزهد والورع، وحثينا على الآثار أشد الحث. لكن هل تجدون مثل هذا؟ طيب إذا أنت لا تربي الشباب على الكتب القديمة والتي فيها الزهد النقي الذي عند السلف، لا تربيهم على هذا، بطبيعة الحال النتائج ستكون أضعف وأضعف. جيلك يكون جيلا قويا لأنه لم تأته الفتن العظام التي جاءت تأتي للجيل الذي بعده، فالجيل يضعف. اليوم معدل الفتن عظيم جدا في الناس، خصوصا فتنة النساء، فتنة عظيمة مع سهولة الاختلاط ومع سهولة كذا، عظيمة جدا هذه الفتنة. وانزلقت أقدام الكثيرين بها. الرجل اللي عاش فانزلقت أقدامه مع حبهم للعلم، فصار العلم عندهم نوع من مع حدية وسواس مع كذا، يحتاج الأمر إلى علاج وإلى توسع. لكن من أهم الإشكالات جعل العلم محمدة لوحده. وقد سجلت صوتية في ذلك في درء التعارض بين تعظيم العلم تعظيم العقيدة. أصلا كثير من الناس جعلوا تعظيم العلم بابا للتهوين من شأن العقيدة بتعليم بعض المشايخ، مجرد ما تقول للجهمية كذا وكذا وانتبه، وهؤلاء يعبدون عدما، وهؤلاء قال فيهم السلف، يقول لك هل نترك كتبهم في الأصول، هل نترك كتبهم وتجده جاهلا بأصول الفقه على منهج أهل السنة وعلى منهج أهل البدعة. ولكن هو هكذا يحدثك بهذا من باب الإيرادات الشيطانية، هل نترك كذا. فما الذي يتوهم طالب العلم الذي أدمن مثل هذا الكلام؟ ما الذي يتوقعه؟ ما الذي تتوقع منه؟ طبعا سيرى العلم مجرد معلومات أجمعها وأضعها في كتاب فيصير لي تراث، فتتكون عندي حصانة في أمور العقيدة وفي زلات الفقه وفي كل شيء، وسيقال لحوم العلماء مسموم، وإن فعلت ما فعلت، وين فعلت ما فعلت. فهل لو يزني ما شسو، الله المستعان. يعني هل عندنا نص من السلف يقول من زنى فهو كافر مثلا؟ ما في، لكن قالوها بتعطيل الصفات. وهو يجي هذه الناس هو أصلا ما ينقذ قدره، يعني هو الآن مو خلاص لم يكفره وسكت، لا جعله محنة ويذكره بالتعظيم الذي لا يذكر. أنت الآن أنا أقول لك، يقولون الإمام فلان والإمام فلان والإمام فلان على جهمية، ها، ولا يقولون هذا الإمام على أئمة السلف. والله أحيانا يأتي لي إنسان مكفر لابن تيمية ابن القيم ويقول قال الإمام فلان ابن فلان. مثل هذه الأمور إيش فعلت بقلوب الشباب؟ إيش فعلت بعقولهم؟ ما فائدة العلم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.